بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث في قسمة التركات، وقلنا هذا العلم يعتبر من أهم العلوم لأنه لا يستغني عنه أحد، الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير، حتى الحمل وهو في بطن أمه له مسائل، لذلك عده العلماء من فروض الكفاية. وإذا قلنا فرض كفاية فمعناه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. إذا كانت الأمة قد أهملت هذا العلم ولم تقم بدراسته وفهمه وإعطاء كل ذي حق حقه، فإن الأمة تأثم جميعاً. وأما إذا وجد عدد كافي فلا حرج في ذلك. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقلنا هذا العلم عبارته سهلة وأسلوبه واضح، لا تعقيد فيه ولا إشكال، وإنما يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى مذاكرة. فإذا فعل الإنسان ذلك أمكنه أن يدرك المسائل وأن يلم بها. لذلك يقول فيه الناظم: وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وقد ورد بأنه ينسى إذا ما تعاهده الإنسان بالدراسة والاستذكار والتمعن، فينساه أو ينسى كيفية حل المسائل. كنا في الليلة الماضية قرأنا باب الرد، وهو يعتبر أيضا من الأمور الهامة في فقه المواريث، لأنه قد لا يوجد عندنا معصب. إذا وجد عندنا عاصب فلا مجال للرد، وإذا لم يوجد عندنا عاصب وقلت الفروض عن استغراق المسألة نرجع إلى ما يسمى بباب الرد، وهو أن نرد على الورثة ما زاد عن حقوقهم لعدم وجود من هو مستحق له. الورثة كلهم يرد عليهم عدا الزوج والزوجة، وهو رأي لعدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآية تقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهؤلاء يعني الزوج والزوجة ليسوا من القرابة، وإنما بين الرجل والمرأة عقد الزوجية، فمن هذا المنطلق حصل له الإرث، ومن هذا المنطلق حصل لها الإرث، وإلا فليس عما ولا أبا ولا أخا ولا ابن عم ولا ابن أخ. فقالوا إن الآية تقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهؤلاء ليسوا من أولي الأرحام، فالزوج والزوجة لا يرد عليهم على الصحيح. ما هي مسائل الرد أيها الأحباب؟ نقول: هلك محمد وترك أم فقط. لو قلنا الأم لها كل المال، أي واحد يقول: لا، هذا غير صحيح، لأن الأم ليست عاصب علشان تأخذ كل المال، وإنما الأم لها إما السدس وإما الثلث وإما ثلث الباقي في الغراوين في المسألتين العمريتين. إذن الأم لها كل المال، كيف ذلك؟ نقول الأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. طيب والباقي؟ أقول لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، أقول عطوه الأم. فأخذت الأم جميع المال فرضا وردا. ليس عندنا أم وإنما عندنا جدة، والجدات ثلاث اللاتي يرثنا، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، يشتركن في السدس. الأم لها حالات: الثلث، السدس، ثلث الباقي في الغراوين. الآن هنا أقول الجدة لها السدس، جدتين لهن السدس يشتركن فيه، ثلاث جدات يشتركن في السدس، أعطيناهم السدس. والباقي نقول لأقرب رجل ذكر، يعني خمسة من ستة باقية لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، ما في عاصب إطلاقا، أقول أعطوه الجدة. فالجدة أخذت جميع المال فرضا وردا، فرضا وردا. هلك سعد عن أخ من الأم، يعني أبوه غير، وأبو المرأة هذه اللي توفيت شخص آخر، إخوان من الأم، آباؤهم مختلفين وأمهم واحدة. فأقول الأخ من الأم له السدس، إذا كانوا اثنين فأكثر لهم الثلث. طيب والباقي؟ لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الأخ من الأم. فهو أخذ جميع المال فرضا وردا. وهكذا لو قلنا هلك سعد عن بنت وبنت ابن، أقول المسألة من ستة، البنت لها النصف، وبنت السدس لها واحد، السدس واحد تكملة الثلثين، والباقي يعني أعطينا أربعة الآن، الباقي اثنين، أقول لأقرب رجل ذكر ولو هو ابن 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 عم بالجد العشرين، قالوا ما في أحد إطلاقا، أقول يرد عليهما. كيف نرده على البنت ولا على بنت الابن؟ نقول كلهم بحسبه، البنت تأخذ نصيب وبنت الابن تأخذ نصيب. فأقول المسألة إذن سهامها أربعة، فأقول من أربعة البنت لها ثلاثة وبنت الابن لها واحد، وانتهت المسألة، كل يأخذ نصيبه. وإذا كان معنا زوج أو زوجة فأنا أعطي الزوجة حقه بدون رد، وأعطي الزوجة حقها بدون رد، ثم الباقي باقي الورثة أعطيهم على قدر إرثهم، لا أفضل أحدا منهم على أحد، ولا أقول أعطيه الأم لقربها، أو أعطيه الجدة لقربها، أو أعطيه الأخت والبنت لقربها، لا، كل يأخذ نصيبه، الزوجة تأخذ نصيبها بدون رد، والزوج يأخذ نصيبه بدون رد، وما بقي فهو للورثة يرد عليهم، أي على أصحاب الفروض يرد عليهم. هو أيها الأحباب بخلاف العول، الرد يعني بقي عندنا سهام ليس لها أحد، يعني إذا قلنا جدة أعطيناها السدس بقي عندنا خمسة، لو قلنا بنت أعطيناها مثلا النصف بقي النصف الثاني، لو بنت وبنت ابن أعطينا هذه ثلاثة وهذه واحد أربعة بقي عندنا اثنين. بينما العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. وأصول المسائل قلنا في درس سابق سبعة، ثلاثة منها تعول وأربعة لا تعول. أصول المسائل أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، هذه أربعة هذه لا تعول. وأما الأصول التي تعول أصل ستة وأصل 12 وأصل 24. ما هو العول؟ العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. الآن آتي بمسألة أقول هلكت ليلى عن زوج وشقيقتين وجدة وأخ أو أخت من الأم. المسألة من كام؟ أقول المسألة من ستة. الزوج له النص ثلاثة، والشقيقتين لهن الثلثين أربعة، والأخت من الأم لها السدس واحد، والجدة لها السدس واحد، صاروا ثلاثة زائد أربعة سبعة، وزائد واحد ثمانية، زائد واحد تسعة، صارت المسألة تسعة، وأنا عندي أصلع من ستة. فأقول للزوج لك النصف، وأنا أعطي ثلاثة من تسعة، وأقول للشقيقتين لكن الثلثين، وأنا أعطيهن أقل من النصف، أربعة من تسعة، وأقول للجدة لك السودس، وأنا أعطيها توسع، وللأخ والأخت من الأم السودس، وأنا أعطيه توسع. فالعول زيادة في السهام لكن نقص في الأنصباء، بينما الرد لا، أعطينا الجدة السدس ورددنا عليها الباقي، وأعطينا الأم الثلث وكملنا لها الباقي لعدم وجود وارث. وقلنا أيها الأحباب، إذا كان عندنا عاصب فلا رد، لو عندنا ابن عم بالجد العاشر، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا عندنا عاصب ما في رد، لكن ما عندنا إلا أصحاب فروض وأخذوا فروضهم، ماذا نعمل بالباقي؟ نجعل الباقي نضيفه إلى استحقاقهم ونقول ردا، فأخذوا ما يستحقون فرضا وردا، فرضا وردا. ما هو الفرض أيها الأحباب؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد وبينا الرد، ولا ينقص إلا بالعول وبينا العول. نصيب مقدر شرعا، يعني ما هو مثل الوصية، الوصية أنا أقول أنا أريد أوصي بالسدس، ثاني يقول لا أنا أريد أوصي بالخمس، ثالث يقول لا أنا أريد أوصي بالتسع بالعشر بالسبع، على حسب ما يرى الإنسان، إلا ما زاد على الثلث فلا بد من إجازة الورثة بعد الموت. فهو نصيب مقدر شرعا لوارث. ما أقول للأيتام أو الأرامل أو المعوزين أو لحفظة أو لكذا، لا، للورثة نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد وبينا الرد، ولا ينقص إلا بالعول وبينا العول، بأنه زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. الفروض المقدرة في كتاب الله كم قلنا يا شيخ حسن؟ ستة. يقول الشيخ حسن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، ما هي يا شيخ صديق؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، لا سابع لها. وبعبارة أخرى أقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. بعبارة ثالثة أقول السدس وضعفه وضعف ضعفه، والثمن وضعفه وضعف ضعفه، أو أقول كما قال الشيخ حسن النصف والربع، أو الشيخ صديق النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. كل واحد من هذه الفروض لناس، هل هو بالاختيار؟ أقول هذا أرفع درجته وخليه معه، من أهل، بدل ما يكون من أهل الربع أجعله النصف، لا، بدل ما يكون من أهل الثمن أجعله الربع، لا، بدل ما يكون من أهل الثلث أجعله الثلثين، لا، لأنها محددة ومبينة وموضحة في كتاب الله عز وجل، نقرأها في المصحف ونرتلها في صلاتنا ونبتهل إلى الله في قراءتها. النصف لمن أيها الأحباب؟ شيخ عثمان، النصف لمن يا بني؟ النصف لخمسة، يقول الشيخ عثمان. من هؤلاء الخمسة يا بني؟ الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، يعني أربع نساء ورجل واحد، النصف لأربع نساء ورجل واحد، لا يمكن أن أضيف إليهم أحد. عندي مثلا الأم الحق معهم، لا، عندي مثلا الأخت من الأم هل يمكن أن ألحقها؟ لا، عندنا الأب أو الأب عاصب، فالنصف لخمسة، الزوج والأنثى من الأولاد، والأخت من أي الجهات كانت، الزوج يأخذ النصف، والبنت يقول الشيخ عثمان وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، والربع شيخ أحمد لمن؟ الربع يقول الشيخ أحمد الاثنين، من هم؟ الزوج، الزوجة أو الزوجات، الزوج، الزوجة أو الزوجات، يعني ما في فرق عندنا. قالوا فلان عنده زوجتين، نقول له اشتركنا في الربع، ثلاث زوجات يشتركنا في الربع، أربع زوجات يشتركنا في الربع، الزوج يأخذ الربع في المرة الأولى، قلنا يأخذ النصف، والآن يأخذ الربع. الشيخ عثمان قال الزوج يأخذ النصف، والشيخ أحمد قال الزوجة تأخذ أو الزوج تأخذ الربع، فمعناه إن الزوج أحيانا يأخذ النصف وأحيانا يأخذ الربع، والزوجة أحيانا تأخذ الربع وأحيانا تأخذ الثمن. يبقى عندنا الثلث، الثلث يا بني لمن؟ الثلث لثلاثة، الأم والأخوة من الأم والجد في بعض أحواله، أو لثلاثة، الأم، الإخوة لأم، الجد في بعض أحواله. طيب والثلثين يا بني؟ لأربعة، أحسنت. من هؤلاء الأربعة؟ البنات اللي قلنا يأخذون النصف، البنت واحدة، الآن أقول البنات يعني أكثر من واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع، عشر، البنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. طيب وأهل السد، وأهل السدس الشيخ علي سبعة، يقول الشيخ علي أهل السدس سبعة لا ثامن لهم، نعم، الأم، الأب، الجد، الجدة، أحسنت، بنت الإبن، نعم، الأخت من الأب، ولد الأم، سبعة، سبعة من القرابة يحتمل أو يمكن أن يأخذ أي منهم السدس، وهم الأب، الأم، البنت، بنت الإبن، الأخت من الأب، وولد الأم، ولد الأم، الأب، الأم، الجد، الجدة، بنت الإبن، الأخت من الأب، ولد الأم، يعني ذكر أو أنثى فإنهم سواء، أولاد الأم الذكر والأنثى سواء. هؤلاء أيها الأحباب عددهم 24، هؤلاء هم الذين يستحقون الفروض المقدرة، وأما من عداهم فهو يرث بالتعصيب، والعاصب هو الذي يرث بدون قيد، بدون تقدير. العاصب له ثلاث حالات، ما هي هذه الحالات؟ إذا انفرد أخذ جميع المال، إذا انفرد يا شيخ عبد الله أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء إلا يقول الشيخ علي لا إلا الأب والابن والجد، فهؤلاء لا يسقطون. العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد. ومثلت مرارا في شخص واحد، مرة قلت له جميع المال، ومرة قلت له ما أبقت الفروض، ومرة قلت يسقط، وهو شخص واحد، وهو الأخ من الأب. لو قلنا توفيت فاطمة وتركت أخ من الأب، وتركت خيرا عظيما وأموالا طائلة وتركة عظيمة، قلنا لورثتها، قالوا ما ليس هناك إلا فرد واحد وهو الأخ من الأب. قلت له جميع ما تركته فاطمة، لأنه هو الوريث، هو الوارث الوحيد لها. مرة ثانية قالوا هلكت ليلى عن زوج وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف والأخ من الأب له الباقي تعصيب، فهو أخذ نصف المال بالتعصيب، أخ من الأب. مرة ثالثة قالوا هلكت دعد عن زوج وشقيقة وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخ من الأب يسقط، ليس له شيء، فهو شخص واحد. مرة أعطيته كل المال، ومرة أعطيته ما أبقت الفروض، ومرة قلت يسقط. فهذه الأحكام تنزيل من عزيز حميد، وما ينطق عن الهوى، النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. فقد أبانها لنا ووضحها وبينها. جاءته امرأة سعد بن الربيع قبل أسبوع، قلنا سعد بن الربيع وهو من أشياخ الأنصار ومن كبارهم ومن يعني الناس المرموقين فيه، سعد بن الربيع زوجة سعد جت قالت يا رسول الله إن أخاك سعد قد استشهد معك في أحد، وإنه ترك بنتين، وإن عم البنات جاء وخذ اللي تركوا كله، والبنات ما يمكن تزوجن إلا إذا كان عندهم مال، ما العمل؟ تقول إن أخاك قد استشهد في أحد وترك مالا وترك ابنتين، وإن عم البنات أخو سعد أخذ كل ما تركه سعد. قال عليه الصلاة والسلام سيجعل الله فرج. ثم جاء الوحي من السماء واستدعاها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك الثمن، يقول زوجة سعد، لك الثمن وللبنات الثلثين، وما بقي فهو لعم البنات. فمسألتهم كانت من كم؟ قلنا يا شيخ حسن مسألتهم من كم؟ من 24. يقول شيخ حسن مسألة سعد رضي الله عنه، سعد بن الربيع، من 24. الزوجة لها الثمن 3، والبنات لنا الثلثين 16، كم صار؟ 19. كم بقي للعم؟ البقي عم، العم ناوي يأخذ كل شيء، وأخذ 5 من 24 بأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام. أقول أيها الأحبة، هذا العلم سهل في عبارته وبين في أسلوبه، لا غموض فيه ولا إشكال. حتى حدثني عدد من مشايخنا عليهم رحمة الله يقولون كنا نسمي علم الفرائض علم الأسبوع، يعني ما يحتاج الإنسان إلا إلى أسبوع، ما يحتاج إلى سنوات وأشهر، وإنما علم الأسبوع بحيث يعرف القواعد ويعرف الأسس ويبني عليها، فلا إشكال فيه ولا غموض، وإنما يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى أن الإنسان يعرف القاعدة، يعرف القواعد، يعرف أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، ويعرف الموانع ويمنع الشخص من الميراث، واحدة من علل 3، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فهذه أسس يبنى عليها، فإذا عرف الإنسان وبنى استقام البنيان، وإلا فإنه سرعان ما ينهد. فعندنا باب أيها الأحباب اسمه باب الحجب، باب الحجب. يقول علماؤنا حرام على من لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض. لماذا؟ لأنه قد يعطي شخص وهو محجوب، قد يعطي الجدة والأم موجودة، وإذا كانت الأم موجودة الجدة ما لها شيء، قد يعطي الجد والأب موجود، قد يعطي الجد والإخوان، أو يعطي الإخوان والأب موجود، وإذا وجد الأب فإنه يحجبهم، وهكذا. فهو في مثل هذا الكتاب كتاب صغير، يعني في حجمه كبير في معناه. فعندنا هذا عدة الباحث، وعندنا كتاب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اسمه الفوائد الجلية، وكتب كثيرة للعلماء، لو أخذه الإنسان وقرأه واستفاد منه يجد فيه متعة وراحة بال واطمئنان خاطر، ويفتح الله عليه في معرفة هذا العلم الذي يسمى نصف العلم. نصف العلم وهو ينسى، وهو أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. أنا الآن بعرض بعض المسائل ونتناقش بها. نبدأ بك. عندنا هلك محمد يا بني عن جدة وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وابن أخ شقيق، اقسمها يا رعاك الله. الجدة لا ترث، محجوبة بالأم، أحسنت. والأم لها السدس. لماذا لها السدس يا بني؟ لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة. والشقيقة؟ والشقيقة لها النصف. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. والأخ من الأب له الباقي، تعصيب، أحسنت. وابن الأخ من الأب معصوب، ليس له شيء، أحسنت 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 أحسنت. عبد الله نسألك، عندنا يا بني هالك أو هالكت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم، نعم، وإخوة أشقاء، أخوين لأم وإخوة أشقاء، شيخ صديق جاره. عندنا زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، أحسنت. من ستة يا شيخ صديق؟ شيخ صديق يقول من ستة، نعم. الزوج له، الزوج له النصف ثلاثة، والأم الزوج له النصف ثلاثة. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والأم لها لماذا؟ لوجود جمع من عندنا إخوة لأم على المذهبين اللي بنقسمها على مذهب الأئمة الحنابلة والأحناف، نقول والإخوة لأم لهم الثلث، والإخوة الأشقة عصبة ولم يبق شيء، فنقول ليس لهم شيء. فجاءوا إلى عمر في السنة الثانية وقالوا اجعل أبانا حجرا في اليم، أو قالوا هب أن أبانا حمارا، أو قالوا هذا الأب الذي حرمنا من الميراث لا نريد، هؤلاء أعطيتهم لأمهم وهي أمنا، لا يفضلون علينا وإنما نحن نفضل عليهم بالأب، فاجعل أبانا حجرا في اليم. وتسمى هذه المسألة المشركة والمشركة واليمية والحمبر واليمية والمنبرية والحمارية إلى آخره، لأنهم قالوا اجعل أبانا حجرا في اليم، يعني مثل الحصاة رميتها في البحر خلاص، فنريد يعني نريد الميراث لأجل أمنا لأنها أم هؤلاء، فشركهم. طيب شوف، عندي يا بني بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، وأخت شقيقة وأخ من الأب. بعد أن ننهي المسائل إذا كان أحد من الإخوان عنده استفسار نتناقش فيه إن شاء الله. بنت وأخت شقيقة وأخ من الأب، من كم؟ شو يقول شغالي؟ من ستة. طيب قسمها من ستة ولا مو بصحيح؟ بس أبوك يقول لا، يلا قسمها. بنت وأخت شقيقة وأخ من الأب، أي صح الإشارة، يعني يقول ستة قلنا غلط، قال نقول صح، يلا اقسمها يا بني. البنت البنت لها كم؟ لماذا؟ أي عدم المعصب؟ لا، يقول أبوك عدم المشارك، أو أنت تقول كذا، عدم المعصب وعدم المشارك كذا. طيب البنت، والأخت الشقيقة؟ والأخت الشقيقة لها كم؟ لماذا؟ لأربعة شروط موجودة، ما هي؟ عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، أحسنت، وعدم الأصل من الذكور الوارث. إذا قلنا عدم الأصل من الذكور الوارث، يعني يكون فيه جد، ما يكون فيه جد ولا أبو جد، لكن أبو الأم لا يعتبر هنا لأنه غير وارث، لأنه من ذوي الأرحام، عصبتهم مع الغير. طيب عندنا شيخ علي زوج وأم وإخوة لأم، إيه وإخوة لأم، لأنها عصبة مع الغير. أحسنت يا شيخ حسن، صحيح، عصبة مع الغير، فهي لها الباقي وليست من أصحاب الفروض. نعم
نعم
زوج. نعم من ستة. نعم الزوج له، والأم، والإخوة لأم لهم الثلث فرضا، وانتهت المسألة، وانتهت المسألة. شيخ عبد الله، عندي ابني بنت وأخت لأب وابن أخ لأب وأخ لأم.
نعم
المسألة من، شوف، بنت وأخت لأب وابن أخ لأب وأخ لأم.
يقول شيخ علي لا،
بنت وأخت لأب، اكتبها عندك عشان، بنت وأخت لأب وابن أخ لأب وأخ لأم. من كم؟ من اثنين، أحسنت، المسألة من اثنين، البنت لها النصف، لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. وطيب والأخ من الأم، لا بعدين، الأخ من الأم الشيخ عبد الله، الأخ من الأم يقول ما يرث. نعم احنا نريد استبعد ما يرث. طيب وابن الأخ من الأب، نعم لا يرث شيئا أيضا، لأن عندنا عاصب وهي الأخت من الأب، فعندنا البنت لها واحد والأخت من الأب لها واحد، وانتهت المسألة. طيب شيخ أحمد، عندي يا بني أم وأب وابن وأخ شقيق، أم وأب وابن وأخ شقيق، المسألة من ستة، أحسنت، الأم لها سدس واحد، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والأب له كم؟ له السدس. الأب له عندي ابن يا بني، عندي ابن، لا من زين، لا هذه أبعدت النجعة يا شيخ، أبعدت يعني لو كان سنمشي، لكن نبي التفات كامل لها. نعم عندي ستة يا بني، أم وأب وابن وأخ شقيق، أم وأب وابن وأخ شقيق. المسألة من كم؟ المسألة من ستة، صحيح، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس لوجود الفرع الوارث، أحسن، والابن أربع حسنات. والأخ الشقيق من الذي أسقطه؟ نعم الابن. أحسنت خلاص. عندي يا بني بنتين وبنت ابن وابن ابن، بنتين وبنت ابن وابن ابن،
نعم
بنتين وبنت ابن وابن ابن، من كم؟ ثلاثة. أحسنت. البنات لهن كم؟ البنات لهن الثلثين، وبنت الابن وابن الابن لهم الباقي تعصيب. رؤوسهم كم وسيامهم مباينة، ما العمل؟ نضرب ثلاثة. الثلاثة هذه رؤوسهم نسميها جزء السهم، جزء السهم، ونضربها في أصل المسألة وهي ثلاثة، فنقول ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ونسمي التسعة المصح، من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. فللبنات ثلاثة في ثلاثة بستة، لكل واحدة ثلاثة، ولبنت الابن وابن الابن واحد في ثلاثة بثلاثة، للذكر اثنين وللأنثى واحد. طيب أنت يا عندي يا بني زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب وأخت من الأب، زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب وأخت من الأب. المسألة من اثنين صحيح، الزوج له، الزوج له النص. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والشقيقة لها النص أيضا. لماذا؟ لتوفر أربعة شروط: عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور وارث. طيب، والأخت من الأب، الأخ من الأب عاصب ولم يبق له شيء، والأخت من الأب كذلك لم يبق لهم شيء. عندي الآن مسألة واحدة. عندي يا بني زوج وبنت وأخ لأم وأم وعم، من كم؟ من ستة. طيب لاحظ، يعني يمكن بعض الإخوان ما يوافقون على الستة يا بني، لكن نزولا على رغبتك نمشي. طيب من ستة، نعم. الزوج له الربع كم؟ ايش يقول؟ نعم الزوج له الربع ولا كم؟ أربعة. وإيش المسألة من ستة؟ الزوج له الربع ولا له كم؟ أخبرنا يا حسن ايش يقول المسألة؟ أي من 12. نعم طيب الآن ممتاز، يعني وصلنا النتيجة ونستطيع أن نسير. المسألة من 12 لأن فيها سدس وربع، لأن فيها سدس وربع، وأقرب عدد فيه سدس وربع هو 12. الزوج له الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهي البنت، والبنت لها النص كم؟ كم؟ ستة. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم، هي فرع وارث، هي بنت، لعدم المعصب وعدم المشارك. طيب والأخ لأم، والأخ لأم يسقط، من يسقطه؟ البنت، سقط لأجل البنت، ليس له شيء. والأم لها كم؟ لها السدس كم؟ اثنين. والعم له كم؟ السدس سالت. العم منها للفروض، العم يا بني، العم عم عم كم له العم؟ أنت كريم عطوا حقه يكفي. كم له العم؟ يسقط ولا الباقي؟ كم الباقي؟ يعطيه واحد العم، نعطيه واحد ويكفي، ونكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في درسنا في يوم غد في كتاب الكافي لابن قدامة، لأننا الآن في بحث علم الفرائض وتقسيم التركات في الفرائض في وقت الفرائض المحدد وهو يوم الاثنين، وفي بقية الأيام كما هو في كتاب الكافي لابن قدامة، حتى ننهيها إن شاء الله.